بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية، فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السؤال 29: سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ما حكم الدخول في جماعة من الجماعات الدعوية المعاصرة لأجل إصلاحهم؟ وما حكم الذهاب إلى مراكز ومساجد المخالفين كالتبليغ والإخوان لإلقاء المحاضرات عندهم بحجة دعوتهم وإصلاحهم؟ وما هي الضوابط في المحاضرة في مراكز وجمعيات المخالفين للسلفيين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لقد اتفق أهل العلم أصحاب العقيدة السلفية السليمة والمنهج السلفي الحق على وجوب مجانبة أهل الأهواء والبدع وهجرهم وهجر مجالسهم وعدم خلطتهم، والتحذير من الخوض معهم على طريقة الجدل والمناظرة بحجة القصد لإصلاحهم. ووصايا أئمة السلف للأمة بالاعتصام بالسنن ومخالطة أهلها ومحبتهم ومجالستهم ورفض البدع وهجر أهلها وعدم مجالستهم مدونة في كتب كثيرة شهيرة، منها الاعتصام للشاطبي والسنة للخلال وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والشريعة الآجري والإبانة لابن بطة العكبري والسنة للإمام أحمد بن حنبل والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ومجموعة الإمام ابن تيمية في الردود على أهل الأهواء والبدع ومجموعة ابن القيم في الردود على ومجموعة ابن قيم الجوزية في الردود على أهل الأهواء والبدع ومقالات الإسلام ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للجرجاني ومعارج القبول وأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي ومجموعة الشيخ عبد العزيز بن باز في الردود على أهل الأهواء والبدع والأغلاط ومجموعة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في الردود على أهل الأهواء والبدع رحم الله الجميع رحمة أوليائه الأبرار ومجموعة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في الردود على أهل الأهواء والبدع ومجموعة الشيخ صالح الفوزان في الردود على أهل الأهواء والبدع وردود الشيخ صالح اللحيدان ومجموعة راقم هذا الجواب في الردود على أهل الأهواء والبدع حفظ الله الجميع بحفظه وعمهم بفضله، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ومن غير شك ولا تردد أن الجماعات المعاصرة التي اشتهرت بأسمائها وأسماء مؤسسيها في العصر الحديث كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية والقطبية وجماعات أخر كلها ذات بدع شتى، وحقها أن تسمى فرقا وأحزابا، فلا يحل لأهل السنة السائرين على النهج القويم صراط الله المستقيم أن يخالطوهم أو يجالسوهم،
خلافا لمن منع تسميتهم فرقا لاعتبار أنهم وضعوا في الفرق ضوابط معينة، قالوا هي المخالفة في الأصول، ثم إن قلت لهم ما الأصول فإذا بالأصول لعلها تعود إلى عبادة الأصنام والأوثان وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما قد يتفق عليه حتى الفرق كلها. لكن مخالفة الأصول في التلقي في مصادر الاستدلال، مخالفة الأصول في القدر، مخالفة الأصول في الأسماء والصفات، مخالفة الأصول في الصحابة، هذا لا يعتنون بهذا ويعتبرون هذه أخطاء فرعية وأخطاء لا تخرج من السنة، إنما عندهم الذي يخرج من السنة هو أنه يعبد الإنسان غير الله، ربما يسب الله ورسوله، ربما يقول أنا خارجي جلد، ليس خارجيا أيضا على طريقة المعاصرين اليوم اللي هو تكفير الحكام والخروج عليهم، ولكن خوارج بمعنى أنه يكفر الصحابة، يعني قد يكون الخارج عندهم هو من كفر عليا ومعاوية والصحابة ربما، وهذه كلها على خلاف السنة، وإنما هي فرق وجماعات وأحزاب إذا خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم في الأصول، لكن ما هي الأصول؟ نعم في القواعد الكلية، لكن ما هي القواعد الكلية؟ هذه الأصول موجودة مبينة في كتب أهل السنة والجماعة، فمن خالف أصلا منها خرج عن السنة. نعم.
فلا يحل لأهل السنة السائرين على النهج القويم صراط الله المستقيم أن يخالطوهم أو يجالسوهم أو يغدو ويروح معهم بقصد الإنكار عليهم وإصلاحهم، لما في مخالطتهم من الضرر على النفس وعلى الغير، فإن القلوب ضعيفة وأغلب النفوس ميالة إلى إجابة دعاة الشر من أصحاب الشبهات والشهوات، وطريق السلامة والنجاة في البعد عن كل فرقة من الفرق الهالكة المذكورة آنفا وغيرها من كل فرقة هوى وضلال. خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة في علوم العقيدة أو الشريعة أو في شيء منها. وقد أوردت نصوصا صريحة ثابتة عن أئمة العلم مقتضاها التحذير من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم وعقد المناظرات والجدال معهم، وما ذلك إلا لشدة خطرهم على جلسائهم، لا سيما من قل نصيبهم من العلم، ومن جالسهم وأخذ في مجادلتهم فهو على خطر عظيم ولو كان ذا علم وسنة. بقي ما إذا جاءوا،
هذه نقطة دقيقة جدا نحن قد بيناها من قبل كثيرا، وهي أن الإنسان لا يحل له أن يجالس وأن يخالط المبتدع سواء كان شخصا أو جماعة بغرض دعوته إلى الله عز وجل، وإنما له أن يدعوه من غير مخالطة ومؤاكلة ومشاربة وخروج ودخول وانتساب وكذا، هذا لا يجوز. كما قد يقول أنا أمشي مع جماعة التبليغ وأخرج معهم وكذا لنصحهم، أو يقول أنا أمشي مع جماعة الإخوان وكذا لأناصحهم، هذا غلط. لكن إن لقيت إخوانيا، إن وجدت جمع إخوان فأخبرتهم بالسنة، هذا لا بأس به، فإن الدعوة مبذولة للكفار فضلا عن المبتدعة، ونبيه كان يعرض نفسه على القبائل من غير انتساب إليهم ومن غير مخالطة لهم ومعاشرة، إنما كانت مخالطة الدعوة. بمعنى مخالطة الدعوة يعني أنه إن لقيهم، إن استطاع أن يدخل مقرهم ليبين لهم من غير أن ينسب إليهم، فهذا أمر داخل في إقامة الحجج على الناس، ولا يمنع الإنسان من ذلك. ما يقول واحد لك لا تكلم إخوانيا تدعو إلى الله عز وجل، لكن تدعو إلى الله من غير مناظرة، المناظرات لا، إنما تخبره بما عندك، تخبره بالسنة، فإن أخذ بها واستفاد منها وإلا فاتركه، لكن لا تناظره إلا في موضع واحد، وهو إذا أقبل هذا الرجل عليك لينواقشك وهو يريد الهداية، إن ظهر له الحق اتبعه، فيورد عليك الإشكالات وأنت تجيب عنها، هذا لا بأس به لأنه مسترشد، فحينئذ يجوز هذا الأمر. أما المناظرات من اللي يغلب ومن اللي كذا، فهؤلاء لا يرجعون، وإنما يريد أن يعرض ما عنده في ثوب المناظرة، يعرض ما عنده، وربما وقعت شبهته في قلوب المستمعين أكثر من الحق الذي معك، لأنه قد يكون صاحب لسان وصاحب فصاحة، وأنت مثلا مع كونك على الحق، لكن ما ليس كل أحد يستطيع أن يناظر ويعرف هذا، قد تكون أنت صاحب حق وما تستطيع أن تجادل هذا الرجل، هذا الرجل يكون على الباطل ومع ذلك يجادله بصوت مرتفع بفصاحة، يدخلك في أمور أخرى، يتقن هذا النوع، لكن أنت قد يكون عندك الحق ولا تتقن هذا النوع. يعني بعض الناس جيد جدا في التصنيف والتأليف، بعض الناس جيد جدا في الخطابة ليس في التصنيف والتأليف، بعض الناس جيد في المناظرات ولم يكن عنده علم، يعني يأتي بأدنى شبهة ويقيم عليها عروشا كأنما يذكر حقا تضافرت الأدلة عليه، وأنت قد لا يكون عندك هذا، أول ما عصته تنسى كل شيء أو لا تستطيع أن ترتب أفكارك، ليس كل عقلية تكون منظمة، تستطيع أن ترتب أفكارك مثلا، أو عندك مثلا قوة بمعنى أن تقول تضبط وقتا، تضبط طريقة، تضبط كذا. فليس كل أحد يصلح هذا. فإذا على كل، إذا جاءك مسترشدا وراغبا فلا تمنع نفسك منه، لعل الله عز وجل أن يهديه. إنما تمشي مع الإخوان تقول أدعوهم، أو تمشي مع التبليغ تقول أدعوهم، أو تمشي مع حزب النور تقول أدعوهم، لا ما يصلح. أدعوهم من خارجي، من الخارج، لا تدخل معهم. نعم.
بقي
تذهب تدعوه، تذهب تدعوه، ما في بأس. طب وإذا ما استجاب؟ هتتغدى عنده بكرة وتروح فرح بنته بعد بكرة؟ لا، إنما ما فيش. لو رأيت أنك لو ذهبت إليه مثلا رجل يكون مثلا إيه، رجل طيب ولكن هؤلاء يضحكون عليه، فتذهب تنصحه تقول له خلي بالك أنت تمشي مع فلان وعلان وكذا، وهؤلاء أهل بدع وأهواء، وأنا أريد لك النجاح، لا اترك هؤلاء. لهذا لا بأس، إذا عرفت المصلحة فهذا لا بأس. الممنوع أن تخالط وأن تؤكل وتشارب وتدعو اليوم ثم هو مصر على ما هو عليه، ومع ذلك لا تمتنع منه، تقول لأنه بيننا وبينه صداقة أو مجاملات قديمة. نعم.
بقي ما إذا جاءوا إلى أهل السنة مسترشدين سواء جماعات أو فرادا، فهل يلبي طلبهم أهل السنة العالمون بالفقه الإسلامي؟ فهل يلبي طلبهم أهل السنة العالمون بالفقه الإسلامي في العقيدة والمنهج العملي أم لا؟
نعم، هذه هي المسألة التي طرحناها. لو جاء مسترشدا هل تلبي طلبه وتدعوه أم لا؟ نعم.
والجواب نعم، أرى أن يلبوا طلبهم، ويركز الداعية إلى الله وهو يوجههم على بيان تصحيح الاعتقاد على نهج السلف الكرام وأتباعهم من أئمة الإسلام على العقيدة والشريعة، موضحا ذلك كله بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وأحسن القول المأثور عن سلف الأمة الذين ترسموا خطى نبيهم الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
نعم.
وترسموا نهج خلفائه الراشدين السائرين على الصراط المستقيم، فإن قبل المدعوون واهتدوا فذلك هو المقصود والهدف المنشود والمفروح به، لما فيه من الخير العاجل والآجل لكل من الدعاة والمدعوين، وإن أعرضوا فقد أتم الله أجر الدعاة إليه والمجاهدين بدعوتهم في سبيله، وقامت الحجة الشرعية ذات الأدلة النقلية والعقلية على كل من أعرض وتولى وتعصب لباطله، ومن نصح الناصحين أبى وعنه تخلى، ولن يضر الله شيئا، بل أضر بنفسه في الآخرة والأولى. وهكذا الشأن فيما إذا تجمع حزب الإخوان أو فرقة التبليغ أو غيرهم من أهل الأهواء في مسجد ما أو مكان ما، سواء كان تجمعهم استقلالا أو كانوا مختلطين بغيرهم، وطلب من العالم المتمكن من العلم الشرعي عقيدة وشريعة وحكمة في أسلوب دعوته، فإنني أرى أن يلبي العالم الطلب بعد أن يتعرف على نوع بدعهم المضلة وشبهاتهم الفاسدة، لكن يتمكن من لكي يتمكن من التركيز على ضحض البدع.
لكن هذا بشرط ألا يكون استدراجا، فالإنسان يعرف هذه الأشياء، قد يدعوك متبنيا لك أو رادا على شبهات تثار حوله بسبب معين. يعني مثلا يقال أنتم يا أخوان تتقوقعون على مشايخ معينين، فهو يأتي مثلا بمحمد عبد الجواد محاضرة للشيخ محمد، ليه؟ عشان يبين إحنا ما عندنا، كلهم عندنا واحد، وهو لا ينوي الاستفادة منك أصلا. أو يدعوك في عرسه يقول أنا دعوت فلم يلبي، فانتبهوا. يعني الإنسان كما قلنا لابد أن يكون لبيبا فطنا، يعرف الدعوة هذه توجهها ماذا، ماذا يراد من وراء هذه. لا، إنما لو كان الشيخ يتكلم عن المسألة من حيث هي، هل في بأس أنا أعرض نفسي على هذا لأبين؟ أنا في مسجد، مثل ما كنا في مسجد قريب من أسبوعين أو مدة، يعني إحنا على الطريق دخلنا، فإذا بجماعة عربية تبليغ سيارة كاملة نزلوا بعمائمهم ودخلوا لإيه المسجد وإحنا على الطريق. طبعا لما أول ما أذن المؤذن أول ما أقام الصلاة تقدمت أنا حتى تقدم واحد، وطبعا أنا خشيت إن هم طبعا بعد الصلاة هي إيه هيحدثوا الناس مباشرة، حتى كنت على سفر أتممت حتى أملأ كل الفراغ، قلت أترك المفضول هذا أترك الفاضل للمفضول، وما إن سلمت حتى قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وبدأت إيه أتكلم حتى أقطع الأمر عليهم وأيضا يستفيدوا. كنت أتكلم في العصر إن الإنسان اللي فيه خسر، ثم أتكلم في الدعوة بقى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وسبلها. هو أنا بدأت من هنا وكل أخذ إيه نفسه خارج، لكن هم طبعا بالأدب المزعوم كل واحد يطلع ويطلع يستأذن ويطلع. المهم أنا حصل تفويت الإيه المراد عليه. فمثل هذا قد يستغل في توجيههم وتعليمهم، أما أن تدخل من تحت مظلتهم أسبوع علمي مثلا للتبليغ أو للإخوان ويأتون لك بمحاضرة، لا لا تنضم. كما قلت يوزعون الأوراق وينشرون محاضرتك، لا. فهذه مقامات لابد أن تراعى. نعم هنا اي نعم. لا بس كان ايام يعني الامور ايه ليست واضحه بالمره، ولا هي لو واضحه طبعا ولا حتى هذا كان يلبى. نعم.
لكي يتمكن من التركيز على دحض البدع وتفنيد الشبهات مبينا اضرارها الدينيه اضرارها الدينيه والدنيويه، شارحا لهم فضل السنه النبويه وحسن عاقبه الالتزام بها في الاخره والاولى. واذا قضى محاضرته فإنه يجب عليه أن يغادر مكان تجمعهم فورا، ولا يكون خراجا إليهم وولاجا من في صفوفهم، ولا يصح له أن يرافقهم في رحلاتهم وإقامتهم، فيكون بذلك مكثرا سوادهم على الباطل، ومضحيا بنفسه قاصدا استقطابهم، ولا يخوض معهم في شؤون الدعوة وغيرها، بل يكتفي بما قام به من بيان ضلالهم وتفنيد شبههم التي أوقعوا فيها كثيرا ممن قل نصيبهم من العلوم الشرعية والحكمة الدعوية.
ولهذا التبلغيون ماذا يقول؟ يا أخي تعالى أنتم بدل ما تنتقدونا تعالوا يا أخي علمونا، خرجوا معنا يا أخي. هم طبعا يتمنون هذا، لأن لو خرجت معهم لقالوا معنا العلماء، وهم لن يرجعوا. نعم.
والدليل على ما قررته في هذه،
ولهذا قلت يعني للرئيس لهم في الرياض مسؤول يعني عنهم، قلت سبحان الله شوفوا بتخرجوا هنا وهنا وفي الصحراء والبر وكذا، وإلى الناس هنا وهنا وهنا وهنا، ما رأيت واحد منكم مرة في حلقة عالم. لماذا تخرجون أربعة أشهر والأيام وربما السنين ولا تخرجون مرة لحلقة عالم؟ لا والله ده احنا عندنا شيخ فوزان العلم ورأس، والله احنا عندنا فتاوى العلماء. أنا أي واحد ده شيخ والله يأتي يسألني أقول اذهب إلى الشيخ اسأله، اذهب إلى كذا اسأله، هكذا يضحكون على الناس. طب أنت تعلم، أنت رجل داعية، والداعية ما لابد أن يكون له زاد، والزاد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب أنت عرضت عن هذا فما قيمتك؟ تعلم الناس ماذا؟ يقول أنا معي هواتف المشايخ، أي مسألة أتصل على الشيخ. نعم.
والدليل على ما قررته في هذه الإجابة المختصرة وذهاب ابن عباس رضي الله عنهما بإذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الخوارج ليصحح لهم أخطاءهم في فهمهم للنصوص التي تشبثوا بها وأعلنوا كفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا عليه.
نعم، لأن الأمر عظيم، علي كافر، علي سيقاتل، فأراد أن يدفعهم بالأسهل مثل ما فعل عثمان مع من أحاط ببيته. نعم.
فذهب إليهم البحر بن عباس رضي الله عنهما وهم مجتمعون في موضع يقال له حروراء في العراق فسموا حرورية. وحاصل القصة ما أورده النسائي رحمه الله في الخصائص، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال إني أخافهم عليك. قلت: كلا. فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمي.
القصة معروفة سبق بينها من قبل، هذا يعني وما ضابط المحاضرة. طبعا ابن عباس رضي الله عنه غلبهم في تلك المناظرة لما أوردوا عليه الشبهات، علي حكم الرجال، علي قاتل عائشة، فإن كانت مؤمنة فعلى ما قاتلها، وإن كانت كافرة فعلى من لم يسبي، علي تنحى عن إمرة المؤمنين فليس إلا أميرا للكافرين. رد ابن عباس على الأولى بأن الله حكم الرجال في القرآن في الصيد وفي شقاق الرجل مع امرأته، على عائشة رضي الله عنها قلب الأمر عليهم فقال إن قلتم إنها أم إنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، وإن قلتم إن أم المؤمنين تسبى فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين. وأما تركوا لأمير المؤمنين فإن النبي قد ترك رسول الله، فهل ترون أن النبي لما ترك رسول الله كان كافرا؟ نعم. فرجع منهم آلاف يومها.
وأما ضابط المحاضرة في مراكز أهل البدع وأماكن تجمعاتهم، سواء كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين أو غيرهم من أهل البدع الذين هم حرب للسنة وأهلها، فإنه إن ترجح غلبة الظن على تحقيق المصلحة ودفع المفسدة وإقامة الحجة عليهم، مع إمكان القدرة على التحرز على النفس من التأثر بشيء من انحرافاتهم العقدية والمنهجية، وعلى الوصف الذي ذكرت سابقا كما صنع ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج وبعض علماء السلف مع المبتدعة، وقد تقدم بيان شيء من ذلك. ولتعلم يا محب أن الضرورات تقدر بقدرها، ومن قدم دفع المفسدة على جلب المصلحة فما أخطأ بل أصاب، ومن ترجح لديه ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أكبرهما فما فعل جنفا ولا يعاب، إلا أن يكون كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا أو إلحادا أو زندقة تخرجان من الملة، وما كان دون ذلك من بدع مفسقة ونحوها فذلك نقص في الإيمان ونقص في السلفية. وقد تقدم البيان في جواب سابق على أن الردود على أهل البدع والأخطاء في دين الله واجبة على ذوي الكفاءات العلمية، وأن منازل القائمين بالردود على أهل البدع والأهواء والأخطاء رفيعة كالمجاهدين في سبيل الله، فهنيئا لهم متى ما أصابوا وأخلصوا عملهم لله. وأخيرا، فإنني أنصح زملاء القائل المذكور أن يبينوا له خطأه في فهمه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فيحول إلى أهل العلم ليسألهم عن مدى صحة فهمه، وليعلم أن فوق كل ذي علم عليم، وأن الرجوع إلى الحق بعدما تبين من المناقب لا من المثالب والمعايب. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
يعني جزاه الله خيرا، هذا جواب سديد في التعامل مع هؤلاء، فإنه لا يتعامل معهم على وجه تكون أكيلهم وشريبهم ومخالطا لهم، إنما إن عاملتهم على وجه النصح لهم والتوجيه لهم ورد الشبهات لهم من غير أن تنتسب إليهم وأن تكون مخالطا فلا بأس ولا حرج، سواء كان هذا فردا أو كان جماعة. أما أن تدخل مع جماعة أو تنتسب إلى طائفة وتقول من أجل أن أدعوهم إلى السنة فهذا غلط، لأنك لا تأمن على نفسك، والإنسان لا يأمن على قلبه، ولو كان الإنسان قوي القلب وسالما من الشبهات والشهوات فإنه إن سلم من الشبهات والشهوات فلابد أن يحافظ عليه. وليس معنى أنه سلم من الشبهات والشهوات أنك توجه إليه الشبهات ولا تبالي، بل تحفظه من أن توجه إليه الشبهات. فإن الإنسان قد تخطف قلبه الشبهة فيقع في أسرها، فحينئذ لا يلومن إلا نفسه. كالذي مثلا عفيف، ولكن ليس معنى أنه عفيف أنه يتعرض للنساء ولا يبالي، يخالط هذه ويكلم هذه ويخلو بهذه ويقول أنا الحمد لله مع عفيف ولا أزني، لأنه قد يقع في مرة من المرات في هذا الأمر. فالإنسان يحفظ قلبه ولا يورد عليه الشبهات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إذا خرج، إذا سمعتم عنه فلا تأتوا، لا تأتي الدجال، لأنك لا تأمن أتصبر عند الفتنة أم لا، لأنه ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال. لكن إن لقيت استعن بالله سبحانه وتعالى، كذلك إن لقيت هذا استعن بالله سبحانه وتعالى. فهم دجاجيلة يا إخوان، هؤلاء دجاجيلة. ماذا يصنع الدجال؟ أليس التمويه على الناس؟ هذه جنة وهذه نار؟ أليس خوارق معينة؟ هذا أيضا قد يكون عنده، قد يكون عنده نهر الماء واللبن وكذا، قد يكون عنده الأموال والبطاطس والمواد الغذائية كما يقال وكذا، وفي نفس الوقت عنده الشبهات والتمويه على الناس، فيظهر لك الحق في ثوب باطل والباطل في ثوب حق. هذا الذي عنده ويبكي أمامك ويظهر التنسك والعبادة، فلا تغترن بهذا الأمر وابتعد عنه كل البعد. حتى لو فعل ذلك بعض الأفاضل وقال أنا أخالط، هذا غلط لا يصح، هذا غلط لا يصح. نعم. كذلك مثلا مثل القنوات الفضائية، لو كانت قناة تنسب إلى شخص ويستفيد من ذلك فلا تخالط على هذا الوجه إن كان من أهل البدع والأهواء، حتى ولو قلت أنا أعلم السنة، حتى ولو قلت أنا أعلم السنة ولو شرحت كتب السلف. لكن إن خفي عليك أمرهم، خفي عليك أمرهم وذهبت ودعوت إلى السنة، أو كانت القناة خالصة لأهل السنة، فهذا لا شك أنه باب عظيم في دعوة الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا أنا الآن خرجت على هذه القنوات ودعوت إلى السنة، ولا أعلم أن هؤلاء إنما يخالفون في أصول أهل السنة والجماعة، وإن كان غيرهم أعلى منهم يخالفون في السنن وكذا وكذا، ولا طلعنا لهم على كلام ولا قرأنا لأحدهم كتابا أصلا، ولما تبين لنا الحمد لله أنهم على انحراف تركناهم بعد الإنكار علنا على قناتهم. فلو أدعى اليوم، لو أدعى أنا اليوم إلى مثلا قناة الرحمة ألقي عليها الكتب والمحاضرات السلفية السنية وسمحوا لي أن أشرح كل كتب السنة، أقول لا، لا أوافق، لا أوافق، لأنها قناة من؟ وأنا مع من؟ لا أوافق. لكن فرق بين من يجهل الحال ومن علم الحال. أما من علم الحال فإنه لا يجوز له أبدا أن يترخص بهذا الرخص. ليه؟ لأنهم يستغلونك، يقول نحن عندنا السنة، نحن إذا جلسوا مع البدع قالوا لا ده احنا عندنا ننكر على الصلاة بننكر المظاهرات، وعندنا الشيخ مثلا فلان بينكر عندنا المظاهرات، يعني يستفيدون منك. أنا مثلا أدعى الآن إلى مسجد مثلا العدوي أحاضر فيه، لا طبعا، لأنه مسجد من؟ مسجد فلان، مسجد ابن تيمية، مسجد كذا، لا 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 أذهب إلى ذلك. ليه؟ أما وقد علمت فإنه لا يجوز لك هذا الفعل وهذا الصنيع. لكن إن خفي عليك أمرهم أو كانت القناة خالصة لذلك، لا أدعى إلى قناة رسلان، لا طبعا ما نذهب إلى قناة أهل البدع، أدعى إلى قناة رضواني، طبعا لا، إذا كانت السنة خالصة، ليس السنة شخص وليس طريقة شخص، إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو أن بعض أهل العلم قد مثلا يترخص في ذلك ويخرج على مثل هذه القنوات المختلطة، لا نرى في ذلك الاقتداء، لا نرى اقتداء في ذلك. اقفل اقفل يا اقفل يا ابني اقفل يا يحيى.